Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 24 ديسمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قتلى وجرحى وحرق عدد كبير من المنازل في هجوم على محلية بليل بجنوب دارفور، وتباين الأعراء في النيل الأزرق حول تمديد حالة الطوارئ لـ30 يوما، انهيار أكثر من 1400 منزل وتأسر 27 ألف أسرة جراء السيول في بورسودان، والإدارة الأهلية لقبيلة تقل العباسية تمهل السلطات 72 ساعة لتسليم الجناة في أحداث أبكرشولا بجنوب كردفان. الكتلة الديمقراطية ترفض تحديد أطراف معينة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وتأهب واجتماع دولي عقب ظهور حالة شلل الأطفال في غرب دارفور. خبراء ينتقدون تأخر إجازة موازنة عام 2023 وسط ركود غير مسبوق. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرين بجروح، من بينهم جنديين في الشرطة والدعم السريع، في سلسلة من الهجمات المسلحة والاشتباكات منذ الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر لراديو دبنجة عن سقوط 4 قتلى وإصابة 6 جرحى يوم الجمعة، وإحراق عدد كبير من المنازل في 5 قرى من بينها أموري وأمترينا وجميزة في هجوم عنيف شنه رعاة مسلحون يستقلون عربات دفع رباعي. وأشارت المصادر لاندلاع الأحداث منذ يوم الأربعاء إسر مقتل 3 أشخاص، وتحولت الاشتباكات إلى هجوم واسع النطاق يوم الجمعة. ونفذ ناشطون وقف احتجاجية في نيالة يوم الجمعة تنديدا بغياب الأمن في محلية بليل، محملين الحكومة مسؤولية ذلك. وأضاف أحد المشاركين في الوقف الاحتجاجية في هذا الخصوص: تمكنت فتاة من الفرار إسر تعرضها للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون عدد من الجمال بالقرب من معسكر زمزم شمال دارفور صباح الجمعة. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجة إنه فزع أهلي تعاقب الجناء واسترد عدد 9 من الحمير المنهوبة. وأشاروا إلى وقوع اشتباكات محدودة بين الفزع والمهاجمين أسفرت عن فرارهم باتجاه منطقة قلاب، وطالبوا السلطات بالتدخل لحماية النازحين والمدنيين. حصرت مبادرات طوعية في بورسودان انهيار 1471 منزل وتضرر 27 ألف أسرة جراء السيول التي اجتاحت المدينة يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الصحفية والناشطة المجتمعية في مبادرة نفير بورسودان عزة إيرا إن 497 منزل انهار في الاتجاه الجنوبي من المدينة، و 574 منزل في الاتجاه الشرقي، و 400 آخر في القسم الأوسط. من جانبه حذر الصحفي مرتضى كرار في حديث لراديو دبنجة من كوارث صحية جراء مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة. وأضاف الناشط مرتضى كرار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مشاكل البيئة، بالإضافة إلى كده برضو ممكن متوقع تماما، يعني قد يكون نحن عندنا المشاكل بتاعت الآبار بتاعتنا تختلف مع من الصف، ما في حاجة رسمية طلعت، لكن أنا متوقع إنه يكون فيها ضرر، ممكن الموية تختلط عادي لأنه مستوى السطح قريبة، ممكن الموية تختلط مع.
جددت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها القاطع لتحديد أطراف بعينة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع القوى في العملية السياسية عدا المؤتمر الوطني. وقال جمع الوكيل المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إن حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة ترفضان التوقيع على الاتفاق الإطاري بمعزل عن أطراف الكتلة. وأكد إن الكتلة الديمقراطية ترفض التوقيع على الاتفاق بشكله الحالي، مشيرا إلى تحفظهم على نقاط عديدة في الاتفاق، رافضا تمرير الاتفاق عبر المجتمع الدولي. وأضاف هذا الخصوص:
ما في سبب بخلي إنه في شخصي اخر في الدوله السودانيه حقق منو اللي يوقع ومنو ما يوقع. ما هو ذول عنده ما عاد قلنا المؤتمر الوطني وده متفق عليه منذ الوثيقه الدستوريه الاولى انه يا اخي المؤتمر الوطني الوحيد اللي بيكون برا، اما باقي السودانيين عندما الحق يطلعوا على هذه الوثيقه وعندما الحق يوقعوا. نحن معانا كتله كبيره ومؤثره.
دعا موسى محمد أحمد مساعد الرئيس المخلوع البشير الأسبق ورئيس حزب مؤتمر البيجا القومي لطرح الاتفاق الإطاري للجميع، مبينا أن الاتفاق قسم المجتمع السوداني إلى صوار وقوة انتقال. وأكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم ضرورة توسيع الاتفاق الإطاري عبر استيعاب بقية المبادرات وصولا لاتفاق شامل، ودعا للابتعاد عن الإقصاء وتدويل قضايا الوطن. واعتبر الاتفاق الإطاري محاولة للخروج من الأزمة ومعالجة بعض القضايا داعيا لتوسيع المشاركة والابتعاد عن أجندة القوى الدولية. وأضاف هذا الخصوص
اشتراك وأخذ مبادرات القوى الوطنية لمناقشة الاتفاق الإطاري وصولا لاتفاق سياسي شامل، نبذ الفرق والبغض عن محاولات الهيمنة والإخصاء للآخر، عدم تدويل قضايا الوطن والبغض عن المحاور والأطماع الأقليمية والدولية.
أمهلت الإدارة الأهلية لقبيلة تقل العباسية السلطات المحلية 72 ساعة لتسليم الجناة في أحداث بكرشولة التي حدثت قبل أسبوع وراح ضحيتها 6 أشخاص وفقدان سادس ونزوح كبير للفرقان. وأفادت مصادر راديو دبنج أن 6 عمد يتبعون للإدارة الأهلية لتقلي عقدوا اجتماعا يوم الخميس وطلبوا فيه سلطات محلية بكرشولة بتسليم المتهمين في الأحداث والمفقود وترحيل أسر المتهمين وجمع السلاح غير المقنن، إضافة إلى نقل أفراد الشرطة من المحلية. وأمهل السلطات مهلة 72 ساعة لتنفيذ المطالب. وجه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير انتقادات لتأخير إجازة موازنة 2023 مشيرا إلى آثاره السالبة على الاقتصاد بما يشكل عبئا على المواطنين. وطلب الدكتور الناير في مقابلة مع راديو دبنج الحكومة بالالتزام بإجازة الموازنة في وقتها المحدد مشيرا إلى غموض في بنودها، وقال إنه تأخير الموازنة يحدث لأول مرة في تاريخ السودان في العام 2022 واعتبرها مشكلة حقيقية. وكشف الخبير الاقتصادي عن تحديات تواجه الموازنة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي من القروض والمنح، مضيفا بأن ذلك يجعل من العاملين في الدولة يطالبون بزيادة الأجور، مؤكدا أنه على الدولة تدبير موارد إضافية جديدة لا تمس حياة المواطن. وأضاف هذا الخصوص
طبعا بتأكيد تأخير الموازنة يؤثر سلبا على الاقتصاد بصورة كبيرة باعتبار أن الموازنة هي المرآة للاقتصاد السوداني وينتظر الجميع. وأنا أفتكر الموازنة ذات العام 2023 تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي للقروض والمنح وغيرها من الأشياء، وفي ظل تحديات الداخلية التي تجعل كل العاملين في القطاع العام يطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. ونعلم أن في العام 2022 شهد كثير جدا من الإضرابات الخاصة بقطاعات ثلاثية وحيوية.
اشتكى التجار في الخرطوم من الركود وتدني القوى الشرائية إلى 30% مع توفر جميع السلع واستقرار الأسعار. وأرجع التاجر بهاء الدين محمد علي في استطلاع أجراه راديو دبنجا ثبات أسعار السلع والدولار إلى الركود، وأشار إلى الضعف الشديد للقوى الشرائية. وقال التاجر مجد قمر الدين أن استقرار سعر الدولار لا يؤثر على السوق مشيرا إلى استمرار الركود. في المقابل قال التاجر محمد يوسف أن السلع متوفرة وأسعارها منخفضة مع عدم وجود مشترين في جميع الأسواق، وأوضح أن الوضع في المواد الغذائية أفضل من بقية السلع كالملابس وغيرها. من جانبه قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن الربط بين ثبات سعر الدولار لا يعني تحسن الوضع الاقتصادي، وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا أن أسعار السلع في ارتفاع متزايد مع إشارة التقارير الموثوقة إلى تصاعد معدلات التضخم. وعز استقرار سعر صرف الدولار للركود الكبير في الاقتصاد وتوقف حركة التجارة والتصدير، ونبه إلى انخفاض النمو بشكل كبير مع انعدام السلع الضرورية خاصة الأدوية مما يشير إلى التدهور المريف في الوضع الاقتصادي. تباينت آراء السياسيين والمواطنين والناشطين في إقليم النيل الأزرق حول تمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 30 يوما. ورحب المواطن عبد الباقي محمد بابكر في حديث لراديو دبنجا من الدمازين بتمديد الطوارئ مشيرا إلى دورها في استتباب الأمن، متوقعا حدوث احتكاكات خلال موسم الحصاد واعتبر الطوارئ أمرا إيجابيا لحسم الصراعات وصولا للمصالحات. من جانبه قال الدكتور حسن حمزة وهو أستاذ جامعي أن السلطات تلجأ للحل الأمني السريع بسبب عدم مقدرتها على إيجاد حلول حقيقية داعيا لدراسة جذور المشكلة وتقديم مقترحات حلول. من جانبها اعتبرت الناشطة عرفات التوم أي تمديد للطوارئ انتهاكا للحريات ويحد من حرية التعبير والتظاهر السلمي. أعلن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان المرغني عن رعايته للمنبر التفاوضي بين أبناء الشرك لحل مشاكل شرق السودان وتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي. وقال جعفر المرغني نائب رئيس الحزب بحسب وكالة السودان للأنباء إنه رئيس الحزب التقى يوم الخميس بدار أبو الجلابية بالخرطوم وفد من الإدارات الأهلية وقيادات سياسية ومكونات مجتمعية من شرق السودان، وتناول اللقاء قضايا وهموم شرق السودان. ووجه المرغني بتكوين مجموعة بقيادة جعفر الصادق للتواصل والجلوس مع كافة الفرقاء لتحقيق الوفاق بين أبناء الشرق. أعلن الدكتور معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود ورئيس لجنة تسوية النزاع الحدودي بين الفلاتة والتعايشة بولاية جنوب دارفور إن اللجنة باشرت أعمالها وستحكم وفقا للوثائق والمستندات المتوفرة، مؤكدا أن القرار النهائي سيصدر من الجهات السيادية. وقال تنقو إن زيارتهم إلى ولاية جنوب دارفور التي بدأت الخميس تهدف للاجتماع بالجهات الرسمية وأطراف النزاع لوضع خطة لتسوية النزاع. وأوضح أن وفد من المهندسين والفنيين سيصل الولاية لجمع المعلومات والوثائق والخرائط ومقارنتها بما لدي المفوضية في الخرطوم لفض النزاع. وتختص اللجنة بتسوية النزاع الحدودي في محليات رهيد البردي ودمسو وأم دافوك وتلس. وأضاف في هذا الخصوص
وفد فنيين مهندسين لأخذ وجمع المعلومات حقيقة، المعلومات الوثائقية والخرائطية وعلى الأرض ومقارنتها بالولايات أو بما لدينا في الخرطوم لدى المفوضية القومية للحدود. المفوضية القومية للحدود أتت لفض النزاعات.
اشتكى معلمو القضارف من إغلاق دار المعلمين لأكثر من عام بعد الانقلاب العسكري. وقال محمد عبد الرحمن كبير موجهي المرحلة الثانوية لراديو دبنجا إن السلطات ما زالت تضع حراسات على دار المعلمين لأكثر من عام، واعتبر إغلاق الدار بمثابة مصادرة لممتلكات المعلمين مبينا أن الدار تم تشييده بأموال المعلمين. وأكدت ضرورة الإسراع في عادة الدار إلى أصحابها لتحتضن أنشطتهم السياسية والثقافية والاجتماعية. وأضاف في هذا الخصوص
طبعا أكبر انتهاك أنه السلطة الإنقلابية صادرت دار المعلمين اللي هو نادي، ودخلت الدار ده بقوة السلاح، والآن الدار ده مختلف بشكل كامل بواسطة قوات النظام من 25 لحد دلوقتي. الدار ده ذاته مبني لجلوس المعلمين، والسلطة ذاته ما عندها علاقة بالدار ده.
الخبر الأخير في النشرة، كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ظهور حالة إصابة بشلل الأطفال في غرب كردفان يوم 16 ديسمبر وافد من نيجيريا. وأشارت الوزارة في بيان إلى عقد اجتماع بين السودان وجنوب السودان وتشاد في الخرطوم للتنسيق من أجل مواجهة فيروس شلل الأطفال في المناطق الحدودية يومي الأربعاء والخميس. وأكد مدير إدارة التحصين بالوزارة دكتور إسماعيل العدني إعلان الوباء مباشرة اليوم التالي بعد ظهور حالة الإصابة بواسطة الوزير المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم وتكوين اللجنة الفنية لتنشيط مجابهة الوباء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. حلقتنا الليلة حول القرار الذي صدر من المحكمة العليا في يوم 15 من شهر 12 الجاري، واللي فحواه برجع نقابة المحامين اللي كانت سائدة في عهد النظام البائد مرة أخرى، وبقر ببطلان إنشاء لجنة تسيير نقابة المحامين. نلتقي فيها بالأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين المحامي الطيب العباسي والمحامي عبد العظيم حسن عضو هيئة الدفاع اللجنة تسيير نقابة المحامين. نتحدث معهم حول هذا القرار ونبدأ بحديث الأستاذ الطيب العباسي حول هذا القرار ومدلولاته.
نعتقد أنه ليس هناك في إمكان إعادة عروض النظام البائد إلى هذه أو التراجعات مرة أخرى باعتبار أنها هذه قرارات نصب عليها الوسيلة الدستورية بعدم تواجد أزرع النظام السابق خلال الفترة الانتقالية نص موجود في الوسيلة الدستورية. ده تفيد بأنه يجعل المحكمة العليا لا تتدخل في هذا الشأن، لأن الوسيلة الدستورية نصت بصراحة أنه كل لافتات المؤتمر الوطني والنظام البائد أصبحت في مرحلة العدم في خلال الفترة الانتقالية. فالتدخل السابق من قبل المحكمة العليا وإحالة هذا الأمر للجنة تم حلها أيضا الاستئنافات تم حلها بقرار قبل 3 أسابيع بواسطة السيد البرهان نفسه، وبالتالي أفتكر أنه ده كل التفاف حول أشياء لا يستطيع قانون ولا منطق وضبابية حاصلة داخل المحكمة العليا للأسف الشديد بترتيب مخالفات وأخطاء فادحة. عموما هذه الإجراءات نحن قادرين على ضحضها وإعادة الأمور لنصابها باعتبار أنه ليس هنالك في إمكان إعادة تلك النقابات لأنها صدرت بقرارات فورية، وبالتالي نعتقد أنه القرار الذي تم قبل 3 أسابيع من قبل البرهان أعاد تجميد تلك النقابات التي أعادتها محكمة أبو سبيحة عبر مسجد تنظيمات العمل. وبالتالي نعتقد أنه الشيء اللي يحصل هو تحدي للثورة، تحدي للقرارات الصادرة من الجهات السيادية، ونعتقد أنه لا بد من أنه تتم المعالجة الفورية وحسم هذه الفوضى. بهذه المفاهيم والأسباب التي ذكرت من قبل هيئة الدفاع المقررة عن لجنة تسيير نقابة المحامين تقدمت بدفوع قانونية وضحت فيها بجلاء تلك الأخطاء القانونية والإجرائية والتعمد والقصد، بما أيضا هناك طلب لوقف التنفيذ لم تتم الاستجابة له، هناك طلب بالتنحي بالنسبة لأبو السبيحة من نظر هذا الطعن باعتباره أنه هو عنده رأي مسبق وعنده قرار مسبق، وبالتالي نعتقد أنه ذاته في حد ذاته تنعدد فيه الحيادية المطلوبة في السلطة القضائية، وما كان له بأي شكل من الأشكال من ناحية قانونية ومن ناحية مهنية ومن ناحية عدلية أن ينظر هذا الأمر، حيث أنه سبق وأن أدلى بدلوه فيه بصورة للأسف الشديد ساترة وفيها تحدي للثورة وللثوار. نحن نفتكر أنه الشيء تم مدد الوقت في حالة انعدام لجنة الاستئنافات وفي حالة انعدام لجنة إزالة التمكين أصبحت الهياكل المتعلقة بإعادة النقابات أو لجان التسيير هي من صميم اختصاص هذه اللجان، ليس من صميم اختصاص المحكمة العليا باعتبار أنها هذه أوامر بتاعت حد صدرت من السلطة السيادية وليس صدر ولم تصدر من لجنة إزالة التمكين. لجنة إزالة التمكين ما 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 حلت هذه الاتحادات المهنية والنقابية، حلت الثورة في ذلك الوقت الكلام ده في أبريل 2019، وهذه قرارات سيادية أن تسود، ما يصير هنالك سبب أن تعود بهذا الفهم الخاطئ وهذا التعمد، ما يؤكد أن هنالك بعض الفنون ما زالت تعمل في الخفاء وتحت الترابيزة بصورة سافرة لتعطيل مسيرة الثورة التي سوف تستمر ولن تنتهي ولن تنطفئ شعلتها حتى يتم يعني غبر كل هذه الأزرع التي كانت تمثل النظام البائد. ونحن ما زلنا ماشيين في مشوارنا، ونفتكر أنه اليوم قدم طلب فحص للسيد رئيس القضاء لإعادة النظر عبر مراجعة يجب أن يتم فيها النظر بصورة يعني فيها نوع من العدالة وفيها خروج، لأنه الطعن في أبو سبيحة كان محله صحيح، الطعن في نفس الدائرة كان صحيح باعتبار أنهم سبقوا أن صرحوا وأن حالوا هذه المسألة للأسف الشديد في لجنة الاستئنافات تحت الترابيزة، وليس هي جهة صاحبة حق أو اختصاص في حالة هذا الأمر لجهة إدارية باعتبار أنها المحكمة لا تستطيع أن تحيل أمر إلا لمحكمة أدنى أو لمحكمة يعني الطبيعة الطبيعية. فالذي حدث هو تحضر الأمر، والحمد لله دلوقتي نفتكر أنه هناك قرارات تجميد ما زالت سارية، وهذا يقلق الباب أمام هذه النقابات وهذه اللافتات التي تمثل النظام البائد، ولن يكون هناك إمكانية لعودتها مرة أخرى في استمرارية هذه الثورة.
مستمعينا الكرام، ننتقل من المحامي الطيب العبازي الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين إلى المحامي الدكتور عبد العظيم حسن، وهو عضو هيئة الدفاع اللجنة إزالة التمكين، وسألناه ابتداء ما هو تقييمه للقرار الصادر من المحكمة العليا والقاضي بإرجاع نقابة المحامين التي كانت سائدة في أحد النظام البائد وبطلان قرارات إنشاء لجنة تسيير نقابة المحامين.
القرار من ناحية موضوعية ممكن يعتبر قرار مفاجئ، لكن في ظل الراهن السياسي قد لا يكون مفاجئ. أفصل الكلام ده على الآتي. من ناحية موضوعية طبعا يعني الشيء طبيعي إنه كان هذا القرار يصدر لصالح لجنة تسكين نقابة المحامين، لأنه لجنة الاستئنافات التي شكلت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، اللجنة بتاعت الاستئنافات دي أصلا شكلت بطريقة مخالفة للوثيقة الدستورية وقانون تسليم النظام 30 يونيو، لأنه لجنة الاستئنافات يجب أن تشكل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء طبقا للمادة 8 من القانون. وكما تعلم يعني أنت أنه ليس هناك مجلس سيادة بالمعنى الدستوري ومجلس وزراء، وبالتالي ليس هناك اجتماع مشترك حتى أنه يشكل هذه اللجنة في الاستئنافات. بالرغم من ذلك تم تشكيل لجنة بواسطة البرهان لنظر الاستئناف المقدم من نقابة المحامين في أجلة منذ 2021، واللي هي نقابة النظام البائد. لجنة الاستئنافات حسب القانون أيضا، المشكلة الثانية أيضا التي لم تتم مراعاتها، إنه لجنة الاستئنافات يجب أن تشكل من 5 أعضاء. هذه اللجنة شكلت من 3 أعضاء ونظرت في استئناف أحيل لها من الدائرة اللي قررت الآن، في حين أن القانون ما بيعطي هذه الدائرة إنها سلطة تحيل لجنة الاستئنافات. يفترض أنه الشخص المضرور من قرار لجنة التسكين يلجأ بنفسه لجنة الاستئنافات، وبالتالي ليس هناك طلب من المضرور شخصيا أو لجنة الاستئنافات، ليست هناك لجنة الاستئنافات بالمعنى النص عليه القانون. بالإضافة إلى ذلك إحنا في هيئة الدفاع كنا قدمنا بطلب للدائرة التي نظرت هذا القانون بأنه ليست لها صفة أن تنظر في هذا القانون، طلبنا برد أعضاء الدائرة، ولكن للأسف أعضاء الدائرة أصروا على أنه يصدروا هذا القانون. وعندنا في القانون لما أنت تقدم طلب للقاضي تقول لي يا أخي أنا ما داري أنظر قضية تحتي، يفترض أنه يستجيب لطلبك ده يقول لك عايز فعلا والله أنا ما القاضي المناسب، يحول لك لقاضي آخر، أو على الأقل يرد على طلبك يقول لك يا أخي أنا والله لا مصير أنه أنظر القضية بتاعتك. حتى في حالة الإصرار القانون عنده ترتيب أو تدبير آخر اللي هو بيديك الحق في أنك تمشي للقاضي الأعلى درجة من هذه المحكمة تقول لي يا أخي أنا والله بطعن في أنه هذه الدائرة تنظر في طلبي، لكن بالرغم من ذلك هذه الدائرة لم تنظر في طلبنا ولم تغرب بشأن ردها ناحية، وأصرت على أنها تصدر قرار. الحاجة اللي تم برضو ملاحظتها في قرار هذه الدائرة بأنه هذه الدائرة قالت أنه والله بالرغم من أنه لجنة الاستئنافات يجب أنها تتشكل من 5 أعضاء، لكن ليس بالضرورة ممكن تشكل من 3 أعضاء لأنه بيعتبر نصاب قانون، الحين أن القانون ما قال من بين نصاب، قال لا تشكل من 5 أعضاء. فهل هي تم تشكيلها من 5 أعضاء حتى إننا نلجأ لأنها انعقدت بين نصاب أو من غير نصاب؟ فنائمان في التسيير الخاطئ اللي ذهبت له هذه الدائرة. أيضا لاحظنا أنه القرار الصادر من هذه الدائرة يتحدث عن قرار 3/2019 الصادر من التفكيك، وده بخص النقابات العمالية والنقابات والإجحالات المنشأة بموجب قانون نقابة المنشأة لسنة 2010. نقابة المحامين ليست منشأة بموجب هذا القانون، نقابة المحامين منشأة بموجب قانون معامل سنة 1980، وبالتالي من حيث الشكل إنه هذا القرار صدر ضد قرار ليس المعنية به نقابة المحامين. كل هذه المسائل نحن كتبناها في طلب سميناه طلب فحص بموجب المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية، وتقدمنا اليوم بطلب مستوفي كل هذه المسائل لسعادة رئيس القضاء حتى يشكل دائرة لإلغاء هذا الحكم.
أستاذ، هل قانون إزالة التمكين ما زال قائم أم تم إلغاؤه؟
لا غايم، لكن للأسف طبعا ما في أي آلية من آليات القانون الآن موجودة بحيث أنها تستطيع أنها تفتي أو تتصرف في هذا المشهد المرتبك. لكن القانون من حيث القانون موجود، ويبقى الحاكمية لقانون يجب أن تكون المرجعية لهذا القانون. لذلك كيفية تشكيل لجنة الاستئنافات، كيف تنظر في الاستئنافات، كم عدد عضويتها، يفترض أن الاستئناف يقدم لها من المضرور شخصيا. وفي حالتنا دي لاحظت أنه الدائرة القضائية هي الأحالة الطلب لجنة الاستئنافات، وبالرغم من أنه الاستئناف الدائرة نفسها قالت أنه قدم لها بعد 15 يوم في حين أنه القانون بيقول 14 يوم، ونحن لاحظنا أنه تقدم حتى لا ب 15 وإنما تقدم بعد 16 يوم. فدي كلها أخطاء شابت الإجراءات، وده كان أساس للطلب بتاعنا الآن.
سؤال أخير، هل يجوز للمحكمة أو الدائرة أنها تحيل الطلب لجهة أخرى؟ أم عليها تقبله أو ترفضه؟
ده الأساس اللي نحن قدمنا طلب بشأنه على المحكمة، قلنا لا يتي يا محكمة يا إما إني كان تقبل الطلب أو ترفضي، لكن ما بيجوز لك إنك تحيليه لجهة أخرى. وده كان واحد من الأسباب اللي نحن طعنا به في أعضاء الدائرة نفسه، ونقول إنتوا الطلب قدم لكم وإنتوا أحيلتوه، يفترض إنكم كان تشربوه، وبرضو القانون ما بيجوز لكم تنظروا إحالة وتجد نظروه طعنا مقدم مننا. يا أخي نحن طالما قدمنا لكم طعن خلونا نظروا قضاة آخرين، لأن أنتم مصرين بنفس أعضاء الدائرة بنفس القرى إنكم تنظروا طلبنا.
من هيئة الدفاع، اللجنة، التسيير، نقابة المحامين، أنا بشكرهم الاثنين، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.